إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في أحداث غزوة تبوك، ووصلنا في الأحداث إلى حديث أخرجه الإمام الترمذي وصححه وحسنه شيخنا الألباني رحمة الله عليهم جميعا عن معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه. يقول معاذ: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، فلما رأيته خليا دنوت منه، فقلت له: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. أربط هذا الحديث قبل أن أتم سرده بالأحداث السابقة بعون الله. ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن هرقل الملك الروم يجهز الجيوش لغزو المسلمين في المدينة، استنفر النبي أصحابه عليه الصلاة والسلام وخرج في 30,000 من المسلمين إلى تخوم الشام حتى يقابل هرقل ويلاقيه في القتال، حتى لا يغزى في عقر داره في المدينة. فوصل الجيش الإسلامي إلى تبوك، هناك عسكر النبي عليه الصلاة والسلام. انتظر النبي فترة حتى تأتي جيوش الروم لقتاله، ما تحرك أحد. أرسل رسالة أو كتابا مع أحد الصحابة إلى هرقل يدعو فيه للإسلام. هرقل مال إلى الإسلام، لكنه لم يجرؤ أن يصارح قومه بالإسلام، حاول أن يقنعهم به فلم يقتنعوا، لكنه مال إلى الإسلام، لعله من أجل هذا السبب لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في داخل قلبه كان مقتنعا بالإسلام، حتى بعض الناس كان يرون أنه مات مسلما، لذلك لم يجرؤ أن يقابل ويقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي انتظر 20 يوما في تبوك، ما تحرك جيش الروم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخضع بعض القرى العربية، القبائل العربية التي كانت تحارب المسلمين في كل شاردة وواردة وتحالف الروم، فأرسل بعض سراياه مثل سرية خالد بن الوليد وغيره إلى دومة الجندل وغيرها، فخضعوا للإسلام، عرض عليهم الإسلام، رفضوا لكن أقروا بالجزية. بعد 20 يوم قرر النبي الرجوع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. أثناء رجوعه إلى المدينة، طبعا الطقس كان حرا، كان صيفا حارا، الجيش يمشي في الرجوع، تفرق الجيش بسبب شدة الحر، صار بعده عن بعضهم شوي. فهنا معاذ بن جبل رضي الله عنه شاف النبي لوحده، يقول: لما أقفلنا من تبوك، أي رجعنا من غزوة تبوك، قال: فلما رأيت النبي خليا، شيني خليا أي لوحده، ما في حد من الصحابة ماشي معه يكلمه، فأراد أن يقتنصها فرصة، وما أجملها من فرصة أن ترجع تمشي ساعة مع النبي لوحدك عليه الصلاة والسلام. قال: لما رأيته خليا دنوت منه، اقتربت، يقول: استغللت وقتي، فقلت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. نتابع الحديث. فقال له عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. الأمر الذي سألت عليه أمر عظيم، إن الهدف اللي تنشده هدف كبير وعظيم ويحتاج إلى عمل، ولكن هذا العمل ييسره الله، فإذا أنت نويت الخير الله ييسر لك هذا العمل حتى تدخل الجنة وتنجو من النار. لقد سألت عن عظيم، ولكنه يسير على من يسره الله عليه. ثم قال له عليه الصلاة والسلام، يبين له أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. بدأ يبين له، قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. عدد له أركان الإسلام، أول شيء الشهادتان، ثم الصلاة والصوم والزكاة والحج، وهذه معروفة ما في داعي نشرح فيها. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قرأ قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ما معنى هالجملة؟ طيب لما سأله قال له: دلني على سبب عمل يدخلني الجنة. دل النبي عليه الصلاة والسلام على أركان الإسلام، ثم توسع معه عليه الصلاة والسلام، قال له: هذه أركان الإسلام تدخلك الجنة وتنجيك من النار، بس ألا أدلك على أبواب الخير؟ يعني بدي أرشدك إلى أعمال من الإسلام ترفع درجاتك في الجنة، ما بس تدخل جنة في أول الدرجات، إنما ترفع درجاتك عند الله في الجنة. قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ إن هذه الأعمال الصالحة إذا قمت بها ما بس تدخل جنة، تدخلها في المقامات العليا. ما هي هذه الأعمال؟ ركزوا عليها يا إخوة الإسلام، أعمال تحتاج إلى شيء من الجهد. قال: الصوم جنة. الصوم هنا المراد به التطوع، مش صوم رمضان. رمضان ذكر أول الأمر، تصوم رمضان، قاله هنا عم نحكي عن أشياء يتطوع بها الإنسان حتى يعلي درجاته في الجنة. قال: الصوم جنة، أي الصوم ستر ودرع يقيك من النار يوم القيامة. الصوم جنة، وأيضا يقيك من شهوات المحرمة في الدنيا. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. قال له أيضا الصدقة، أي التطوع المفروض، الزكاة ذكرت قبل، قال له صدقة التطوع الله يحبها، إن كان لك خطايا فإنها تمحوها وتذهب أثرها. مثل الماء إذا نزل على النار كيف يطفيها؟ بيمحي أثره. كذلك يقول له الصدقة تمحو الخطايا، تطفئ الخطيئة. الخطيئة كان يا أخي الإسلام نار تشتعل في قلب الإنسان، ويوم القيامة تشتعل عليه نارا، فتأتي الصدقة تطفئ هذه النار. لذلك أهمية الصدقة، صدقة التطوع في الإسلام لها أهمية عظيمة. لذلك الميت لما يأتيه الموت شو بيقول؟ أكثر شيء يتمنى يرجع إلى الدنيا ليتصدق. قال: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. بس ذكر الصدقة، لماذا؟ لأنه أكثر ما يرجو أجرها يوم القيامة، شوف لها أجر عظيم عند الله. قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم قال له العمل الثالث، قال: وصلاة الرجل في جوف الليل. إنسان يصلي تطوعا لله في الليل، قيام الليل. يا مسلم، لو الإنسان بعد ما صلى السنة والوتر وغير قام من الليل مثلا على الحمام وكذا، يتوضأ يصلي بس ركعتين خفيفتين. إذا صليت ركعتين خفيفتين في الليل فأنت تعتبر ممن قام الليل، أقله ركعتين، أقله ركعتين. وصلاة الرجل من جوف الليل، ليش هذه الأعمال يحبها الله؟ لأن بالسر هذه بينك وبين الله، ما حد يطلع عليها، مع كل النايمين أنت عم تصلي. والصدقة يحبها الله خاصة إذا كانت بالسر. وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قرأ له الآية اللي تبين ما أعد الله سبحانه وتعالى الذين يقيمون الليل من أجر في الآخرة. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي من شدة حبهم لله ما بيقدروا يناموا. الصالحون بيقوموا بدون يصلوا، يدعون الله في صلاة في سجود خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يقول تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عيون. يقول تعالى: هؤلاء لا يعلمون كم خبأنا لهم في الآخرة من نعيم تقر به عينهم وتفرح به قلوبهم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لأن هذه جعلت للذين يقومون الليل وينفقون ومما رزقناهم ينفقون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ليش؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا قيام الليل والدعاء فيه ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء الله تعالى خبأ لهم من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر. ثم نتابع الحديث، ثم قال له عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وزروة سنامه؟ طيب هو معاذ سأل سؤال واحد، الدنيا عمل، فشوف النبي كان ماشي في وقت في وقت، فعم يدله على الدرجات المراتب، الوقت متسع، وهذه فرصة لمعاذ رضي الله عنه. قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وزروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وزروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ما معنى الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام حتى الناس ما تخطئ بين هذه الأعمال، لك بعمل هاك ولا هاك، قالوا لا، في شيء رأس وفي جسد. قالوا: ألا أخبرك برأس الأمر؟ قال: رأس الأمر الإسلام. شو رأس الأمر؟ أي الأصل هو الشهادتان، الأصل هو الشهادتان، فهي بالنسبة للأعمال الصالحة بمثابة الرأس من الجسد، الشهادتان. ما معنى هالكلام؟ يعني مثل أن الجسد بلا رأس ما بينفع شيء، كذلك من شهد، من صلى وصام وتصدق وفعل خير وهو لا يشهد الشهادتين ما ينفع شيء، لا ينفع شيء. رأس الأمر الإسلام، أي الشهادتين هما رأس الأمر، أصل الدين. بدون الشهادتين لو صليت وصمت وتصدق فعلت، قد يؤجرك الله في الدنيا، يطعمك يسقيك في الدنيا مقابل صدقتك، بس في الآخرة ليس لك شيء. عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل في الجاهلية كان اسمه عبد الله بن جدعان، كان يطعم الناس ويسقي ويفعل الخير. قالت له: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان يفعل ويفعل، أي في الجاهلية، ألا ينفع ذلك يوم القيامة؟ يعني هذا ما بيأثر يوم القيامة عليه، يعني يكون له ثواب عند الله؟ قال: كلا يا عائشة، إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هلا ما بينفع شيء، لأن هذا ما عمل لله، ما كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما كان يعمل لله، كان يعمل من أجل الناس تقول عنه ما شاء الله كريم، وما شاء الله عنه وجيه، وما شاء الله عنه بزال للخير، فهذا اللي كان يعمل له، بس بالآخرة ليس له أجر، ما كان يعمل لله، ما كان يعمل لله. قال: إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. طيب ليش ما ذكر باقي أركان الإسلام؟ قال: الصلاة، لأن الصلاة يا أخو الإسلام هي العبادة اللي تصلك بالله، خمس مرات في اليوم تبقى متصلا بالله. من أجل هذا جعلها الرسول عليه الصلاة والسلام عمود الدين، يعني عمود البناء، العمدان البناء هي الصلاة. شوف كل العبادات قد تسقط بعذر إلا الصلاة. إنسان مريض ما بيستطيع الصوم لا يصوم، إنسان فقير ما بيستطيع يؤدي الزكاة لا يؤدي الزكاة، إنسان ما معه مصاري ما في حج ما بيحج، بس إنسان مريض وفقير وكيت وكيت ما بده يصلي، ما يقول ما فيني، بده يصلي، ما في ما مريض بده يصلي، ما بيقدر يقف بيصلي وقاعد، ما نقدر هو نايم ومضطجع، ما بيقدر حتى هو مضطجع يشير برأسه بالسجود والركوع، ما بيقدر بعينيه يشير بالسجود والركوع، إلا الصلاة لا تسقط، يعني عمود الدين. ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وزروة سنامه؟ وزروة سنام الجهاد في سبيل الجهاد. الرسول شوف كيف تدرج مع معاذ رضي الله عنه، شو قال له؟ قال له: أساس دخول الجنة أركان الإسلام، بعدين إذا تطوعت يزيد أجرك في الآخرة من صوم تطوع وصدقة تطوع وقيام ليل تطوع. ثم قال له: أعلى المراتب التطوع والأعمال الصالحة لترفعك مقاما عظيما عند الله. ذروة السلام أي أعلى شيء في هذا الدين من أعمال البر الجهاد في سبيل الله. مثل الجمل أعلى شيء فيه هو سنامه، كذلك أعلى مراتب العمل الصالح في الإسلام الجهاد في سبيل الله. ثم نتابع الحديث، ثم قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ والنبي يتدرج معه عليه الصلاة والسلام، ثم قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ أي ألا أخبرك بأمر هذا يحوط هذه الأعمال كلها ويحفظها من الضياع. ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله، أخبرني. يقول: فأخذ بلسانه عليه الصلاة والسلام وقال: كف عليك هذا. النبي حط إيده على لسانه وقال له: كف عليك لسانك. فهنا معاذ تعجب، قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. يعني حتى الله تعالى سيحاسبنا على الكلمة يوم القيامة. يعني فهمنا إنسان عصى بالفعل، زنى، سرق، ضرب، قتل، بس حتى كلمة. قال: وإنا لمؤاخذون، قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا نبي الله. فماذا أجابه عليه الصلاة والسلام؟ قال: سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ قالوا: سكلتك أمك، هذه دعوة، ما المراد بها الحقيقة؟ سكلتك أمك يعني يدعو عليه بالموت، بس هنا لا يراد بالدعوة هذه حقيقتها. كانت العرب تستعمل هذه الكلمة في الأمور اللي ما ينبغي أن يجهلها الإنسان. قال له: معقول هذه تفوتك يا معاذ؟ هذا الجواب يفوتك؟ تسألني هذا السؤال؟ طبعا ستؤاخذون بما تتكلمون به. قال له: أكثر ما يدخل الناس النار هو اللسان. قال له: هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ إن يوم القيامة قال له: أكثر ما يدخل المسلمين النار اللسان. أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الحديث طويل أحببنا نشرحه أولا بأول حتى ما نشرده، ثم نعود لشرحه فيطول الوقت. هذا الحديث يا أخي الإسلام فيه فوائد عظيمة. الفائدة الأولى، شوف هذه الفرصة الجميلة اللي سنحت لمعاذ رضي الله عنه أنه ينفرد بالنبي صلى الله عليه وسلم في سفر طويل، سفر طويل وهو والنبي لوحده. ما شوف ما أجمل هالفرصة. معاذ كان ممكن يسأل النبي أشياء كثيرة، أكيد عنده هموم. معاذ كان عنده هموم، هموم الدنيا، بس ما سأل عن شيء من هموم الدنيا. معاذ كان شابا كريما، بس كان من شدة كرمه ما أحد بيطلب منه شيء إلا بيعطيه، فصار فقيرا حتى أفلس. يعني من شدة كرمه أفلس، حتى النبي اضطر عليه الصلاة والسلام إن أن يبيع أملاكه ويؤدي بها إلى غرمائه، يعطيها الغرماء. وما هذا فقره وإفلاسه وكذا، لما انفرد بالنبي عليه ما إجا قال له: يا رسول الله، أدعو الله أن يرزقني المال، أدعو الله أن يفك عني ديني ويوسع علي في الدنيا. ما طلب هذا. شو قال له؟ قال له: يا رسول الله، بدي أسألك سؤال. قال له: ما هو؟ قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. شوف هذا الهم. في رواية رواه الإمام أحمد، شوف تدل على إداش حرقة معاذ بهالموضوع واهتمامه به وانشغاله به. ما في رواية ماذا يقول فيها معاذ رضي الله عنه؟ قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسألك عن كلمة أمرضتني وأسقمتني وأحرقتني. قال له: في كلمة، في موضوع يا رسول الله، ما عم نام الليل، ما عم نام الليل، شغل لي بالي. فالرسول قال له: سل عما شئت. قال له: سألني، شو بدك؟ بدك مصاري بعطيك، شو بدك؟ سل عما شئت. قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة، لا أسألك غيره، ما بدي إلا هالموضوع، عمل يدخلني الجنة. شوف الهم يا أخي الإسلام، لما إنسان يكون همه مرضات الله عز وجل. تبي تقول يعني ما يفكر بالدنيا؟ أخي فكر بالدنيا، بس خلي تفكيرك الأعظم، انشغال بالك الأعظم في ذكر الله، في طاعته. حتى أنت تنشغل بالدنيا، تنشغل بالدنيا، بهموم الدنيا، بالأكل، بالشرب، بالرزق، بالسعي، بالتجارة، بالمكاسب، دائما تفكر: هل فيها مرضات لله؟ فيها حلال ولا حرام؟ ترضي الله أم لا ترضيه؟ هذا العمل يؤدي إلى دخول الجنة أم لا يؤدي إلى دخول الجنة؟ إن يكون همك وشغلك وفكرك الغالب على رأسك دائما وعلى همومك كيف أرضي الله عز وجل حتى أدخل الجنة حتى في هموم الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن ماجه صحه شيخنا الألباني عن زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول فيه عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه من كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وسلم تمسكوا بهذا الحديث، حديث عظيم. بتلاقي الواحد منا شوف شو همك، سأل كل الناس شو همك يا فلان، لك آه الشغل، ما في شغل، عندي ابني مريض، فلان زوجتي ما عم تسمع الكلمة، بيتي تضرر، كذا، أولادك، كله همنا الدنيا. طيب شو المراد؟ يعني ما نفكر بهذه الأمور يا أخي، فكر. ولكن الرسول يقول عليه: إذا كان همك مرضات الله عز وجل، يعني بس شغلك يا رب، ما بعمل عمل إلا يرضيك، كل ما تجي فرصة تتذكر الآخرة تذكر الآخرة. هان الرسول يقول إذا كان الأمر كذلك، صار الآخرة هي همك، فالله سوف يجمع عليك الأمر شملك. يعني كل ما بصير بالك بتشتت هون بالولد بالزوجة بالبيت بالتجارة بالزراعة، لا، الله بيسر لك الأمور. عندك مشكلة بالبيت تقصي اللي ما بتشتغل، الله بيسر لك دير ويبلك أنا علي، بتلاقي الأمور عم تتيسر. ابنك مريض بتلاقي الله يسر لك له الدواء، يجمع الله شملك، يسر أمرك، يجمع خاطرك، ما بصير مشتت ذهنك مشغول عندك ميت هم، يسر الله لك الفرج الهموم. إذا كان همك الآخرة يسر لك هموم الدنيا رب العالمين، ويفرجها عليك، ويحبب أهلك فيك فيجمعهم على محبتك، وجيرانك بيحبوك. إذا كانت الآخرة هي الهم، يقول وجعل ويجعل غناه في قلبه. ليش الله تعالى ما بقى بيخلي الدنيا بقلبك؟ شو ما بتشوف ما بتحسد؟ ليش الله مرضيك؟ كل ما تشوف شيء حلو وكذا ما بتقول يا ريت أنا وعندي، وليش ما عندي؟ بتكون ما دام الدنيا الآخرة همك، بتصير دغري تتطلع للآخرة، أني يا أخي بكرة بالآخرة إن شاء الله الله بيعوضني. وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. يا الله بيسر لك أمور الدنيا ويوسع عليك في الرزق، بسبب يكون بس انشغالك بمرضات الله عز وجل. أما إن كانت الدنيا بس هي همك، بس الدنيا ما في إلا أنا، بس بدي أمن حولي ومستقبلي ومستقبل أولادي وكذا، وما بفكر بالصلاة، بصلي بس ذهني شارد ما بفكر، فهون الله تعالى بيقول شتت الله عليه شمله. بتلاقي مهموم يزداد همه، كل يوم تجي مصيبة ما بيعرف منين عم تجي المصائب. وجعل فقره بين عينيه، بتلاقي معه ملايين، بيقول لك إسا بدي اشتغل، عود يا فلان إسا عمرك 60 سنة، عاد ارتاح لك شوي، تعبد الله، اعتكف، حوجي معك ملايين، بيقول لك لا، بكرة بيصير كذا، بيروح المال، كيف راح بالمال بالبنوك، بيصير فقير، ما بدي يصير فقير، دلو بيشتغل. وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. لذلك في قصة بدي أرويها حتى نفهم شو معنات كانت الآخرة همه. الآخرة همه، هذه القصة رواه القاسم بن محمد رحمه الله أحد أتباع التابعين. يقول كنت أسافر مع ابن المبارك عبد الله بن المبارك رحمه الله أحد الصالحين. يقول دائما وكثيرا ما يخطر ببالي هذا السؤال، وأقول في نفسي: بأي شيء فضل علينا ابن المبارك حتى جعلت حتى اشتهر هذه الشهرة بين الناس؟ القاسم بن محمد رجل كان عنده علم، وكان يصاحب ويسافر مع ابن المبارك، فدائما يسأل في نفسه. شوف الإنسان بيخبرك عن نفسه، بتعرف كيف يأتي الشيطان الإنسان، فبيقول يعني ليش الله تعالى جعل لهذا الرجل ابن المبارك هذه القبول عند الناس؟ بتلاقي يعني علمه انتشر، صار ذاع صيته، صار مشهورا بالعلم والدين والورع والجهاد وكذا. طيب أنا مثله، ليش أنا لا وهو إيه؟ يقول القاسم محمد: لأن كان يصلي فإنا نصلي، ولئن كان يصوم فإنا نصوم، ولئن كان يحج فإنا نحج، ولئن كان يجاهد فإنا نجاهد. يعني شو بختلف عنه؟ كل شيء عم يعمله أنا عم بعمله، شو بختلف عنه؟ ليش هو مشهور وأنا ماني مشهور؟ ليش الناس بتحبه وأنا ما كتير؟ ليش ليش بيسأل هذا شيء ينزل في نفسه، يتردد في خاطره. يقول: حتى سافرنا في إحدى المرات معا فاستضافهم رجل على العشاء. يقول: فدخلنا فهنا قاعدين على العشاء، يقول: فانطفأ السراج، كان عندهم الضوء، تعرف الضوء الفتيلة، طفأت الفتيلة. يقول: فقام رجل يصلحها، واحد قام بده يحط كوز منشان يشعلها. يقول: ثم أضاء السراج، ما في ضايتين ورجع الضوء ضوى. يقول: قاسم ابن محمد، فنظرت إلى ابن المبارك، طلعت فيه لأشوف شو وضعه بعد العتمة. يقول: فإذا لحيته قد ابتلت من كثرة الدموع، وجدته بكى بكاء شديدا حتى يعني ما حد انتبه لبكائه إلا هو رآه، رأى لحيته من شدة كثرة الدموع مبتلة. فيقول في نفسه القاسم، يقول في نفسه: قلت: فبهذه الخشية فضل ابن المبارك علينا. وعم يرقبوا ليشوف ليش الله فضلوا علينا. قال: بهذه الخشية. طيب شو خشي؟ من شو خشي ابن المبارك لما انطفى الضوء؟ بيقول: لعله لما أظلم البيت تذكر ظلمة القبر فتأثر فبكى. يقول: لما أظلم البيت تذكر ظلمة القبر فتأثر فبكى. يشوف همه الآخرة، بأي فرصة بيشوف، بيشوف شيء بيذكره بالآخرة يتذكر. شاف ظلمة تذكر ظلمة القبر فبكى خوفا من عذاب القبر. إن همه الآخرة، شغل الشاغل الآخرة، هذا معناه همه الآخرة. هذه الفائدة الأولى يا أخي الإسلام. الفائدة الثانية والمهمة، طبعا الحديث فيه فوائد كثيرة بس حتى لا نطيل. فائدة الثانية، النبي بيقول عليه السلام أنه لما قال له لمعاذ، قال له في أركان الإسلام تدخلك الجنة، بدك ترتقي بالدرجات عندك الصوم تطوع وصدق التطوع وقيام الليل تطوع. قال له أكثر الجهاد في سبيل الله. بس شو قال له أهم شيء؟ قال له: بس بدي خبرك عن شغلة تحوط هذا كله، ملاك، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: كف عليك لسانك. شو المقصود ملاك ذلك كله؟ قال له: كل هذه الأعمال اللي أنت رأيتها تدخلك الجنة كلها معرضة للخطر بسبب اللسان، كلها معرضة للخطر بسبب اللسان. فحتى تحفظ عليك أعمالك الصالحة يوم القيامة، انتبه على لسانك، انتبه على لسانك. هذه مسألة مهمة في الإسلام. إنسان حين يأتي يوم القيامة بيقول مبسوط، هو بيكون يوم في الدنيا عامل منيح، بيكون مطمئن لآخرته، بيكون مطمئن، بيقول لك: أنا لو متت إن شاء الله عامل منيح، مصلى، ما كنت أقطع فرض، وكنت صلي وزكي مالي وصوم رمضان وبعمل خير، فمطمئن لآخرتي. فيفاجأ يوم القيامة بأعمال أو بكلمات كان أذى بها الناس، ما كان منتبه لها، فإذا به يؤمر به إلى النار بسبب لسانه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار 70 خريفا. لذلك في حديث رواه الحاكم والإمام أحمد وصححه الإمام الحاكم رحمه الله، أن رجل، الحديث عن أبي هريرة، أبو هريرة يقول: جاء رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، شو سأله؟ تبوا لهذا السؤال في الإسلام. قال له: يا رسول الله، بعرف فلانة امرأة من الناس. قال له: شبه؟ قال له: ما شاء الله، ذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها. قال له: ما شاء الله، شو بتصلي بالليل، وما شاء الله شو بتتصدق، ما شاء الله شو بتصوم تطوع التنين وخميس. قال له: بس عنده مشكلة واحدة. قال: إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال له: ما في جارة تسلم من لسانها، دائما غيبة ونميمة وحكي بالأعراض وردح. فقال عليه الصلاة والسلام: هي من أهل النار. قال له: هذه ستكون أهل النار. ليش؟ قال له: أن هذه السيئات سوف تحرق حسناتها، يمكن نحط حسناتها بكفي وسيئاتها بكفي، هذه تغلب. قال: يقول: ثم ذكر له امرأة أخرى، قال هذه تصلي بس المكتوبة ما بتصلي تطوع، وتصوم رمضان ما بتصوم تطوع، تتصدق بشيء من الأثوار من الأقط، بعض هيك الأكل بتتصدق به على الفقراء جاراته، لكن لا تؤذي أحدا بلسانها. قال عليه الصلاة والسلام هي من أهل الجنة. ليش؟ لأن حفظت أعماله. صحيح ما كترت أعمال صالحات، بس حفظ اللي عملته، حفظته، حطته بالبراد، ما سلت، حطته بكيس مربوط، ما كان مسكوبا. أما الأولى حسناتها كانت في كيس مسكوب، فلتت الحسنات وغلبت السيئات. لذلك احتاطوا من اللسان يا أخي الإسلام، احتاطوا من فلتات اللسان. إذا سمعت واحد عم يسألك عن فلان ما تحكي بالسوء، خلاص يعني احفظ عليك حسناتك. الأمر الثاني، انتبهوا يا أخي الإسلام من أعمال، بعض الأعمال مثل استهزاء بالدين، هذه قد تحبط العمل، قد تحبط العمل. إن شاء الله سيمر معنا في غزوة تبوك كيف بعض الناس استهزأوا بس بكلام هيك بالنبي عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى أحبط أعمالهم. لذلك اليوم نتأسف يا إخواني، نتأسف أنه نشوف مثلا المملكة العربية السعودية اللي الله أعزها بالكعبة المشرفة وهذا البيت العظيم. الكعبة يا إخواني جعل الله هيبتها في قلوب العرب قبل الإسلام في الجاهلية، إن أبو جهل وأبو لهب وكذا كانوا يعظمون الكعبة، كانوا يعظمون الكعبة. الله تعالى جعل تعظيم الكعبة في قلوب الناس كلهم من عرب وعجم، من أجل أن يحفظ على أهل مكة حياتهم ونعيمهم وأمنهم. يقول تعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ما بيشوف قريش هالنعمة أنه جعلنا هيبة الكعبة في قلوب العرب حتى أمنوا أنفسهم بالبيت، ما عاد أحد يجرؤ أن يقتل أحدا في الحرم في مكة، ولا يقطع شجرة، ولا يقتل عصفورا، إكراما لقريش. واليوم رأينا موسم الرياض كيف هيك وضع مجسم الكعبة وحوله راقصات عواريات، يعني شيء مقزز، وحتى يمكن في بعض صور كأنها صور الأصنام اللات والعزة. طيب يا أخي هذه الأعمال، لأنه ما ينظر الحكام المملكة أنه هذه الأعمال والعياذ بالله فيها استهزاء بالدين والكعبة، إلى الله تعالى أعز المملكة بهذه الكعبة، أنتم تستهنون بها وتسكتونها من أعين الناس، فأي حرمة ستبقى لكم؟ أي حرمة ستبقى لكم؟ يعني إذا كان العدو أراد يواجب المملكة بنقول لا، فيه البيت، بدنا ندافع عن البيت. إذا أنتم تستهزئون بالبيت، من سيدافع عنكم بعد ذلك؟ هذه فتن عظيمة يا أخوة الإسلام، نسأل الله أن يعصمنا من الفتن صغيرها وكبيرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.